بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في قراءة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا الحديث تتجلى حكمة الله الكونية لبيان إرادته الشرعية ولبيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وسماحته مع أزواجه، ولبيان بركة آل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، مما يدل على أن الله عز وجل يحبهم، فقدر الله كونا هذه الحادثة ليتبين منها حكمة الله الشرعية وتيسير أحكامه، فإنه قدر هذا الأمر بحكمته وإرادته الكونية لبيان حكم شرعي فيه بيان لسماحة الإسلام وتيسير أحكامه. حيث شرع التيمم بسبب هذه الحادثة الكونية التي قدرها الله عز وجل، حيث أنزل الله عز وجل آية التيمم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أي اقصدوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فكان سبب نزول هذه الآية فقدان عائشة لعقدها والتي قدر الله هذا الفعل، وبعد أن أنزل الآية والحكم وجدوا هذا العقد تحت البعير فأخفاه الله عنهم لحكمة شرعية، وهو لتيسير حكم شرعي، وهو أنهم إذا لم يجدوا ماء أو أنه عجز على المرء أن يتوضأ بالماء لمرضه أو لشدة الحال كبرد فإنه يجوز له أن يتيمم سواء لوضوء من حدث أصغر أو لاغتسال من حدث أكبر. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في كل سفرة حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ومراعاته لمشاعر أهله وحسن عشرته مع أهله، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، يشكون عائشة إلى أبيها، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، وهذا من حسن العشرة. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني، وهنا يظهر أدب عائشة مع أبيها وحسن معاشرتها مع زوجها، فلم ترد على أبيها تأدبا ومراعاة لنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذها. قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي يمنعني من التحرك، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني ربما من شدة الألم صبرت ولم ترد على أبيها أدبا وأيضا حرصا على عدم إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أيضا حسن معاشرة الزوج لزوجته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، جاء صلاة الفجر وليس عند الناس ماء، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أي أنكم كنتم أو جعلكم الله مباركين، يكون بسبب أمر حصل بسببكم بركة للمسلمين، وهذه البركة لعامة المسلمين من ذاك الوقت إلى قيام الساعة، فأصبح هذا الأمر حكما شرعيا دائما للمسلمين، أن المسلم إذا لم يجد الماء أو شق عليه استعمال الماء فإنه يتيمم، وهذا يرفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، كما ثبت في غير هذا من الحديث. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وهذا كله كما أسلفنا من إرادة الله الكونية لبيان هذا الحكم الشرعي والإرادة الشرعية. فالله عز وجل يقدر أمورا ليتحصل بعدها حكما شرعيا للمسلمين، وفيه دلالة على يسر أحكام الشريعة، وأن الأحكام قائمة على اليسر، وأن المشقة تجلب التيسير، ومراعاة الشريعة لأحوال العباد من سفر أو غيره. وفيه أيضا أهمية العبادة، أن الله تعالى لأجل أداء الصلاة شرع لهم التيمم، وأن الصلاة لا تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في حال المرض ولا في حال الصحة، وأن من لم يستطع على الوضوء لمشقة فإنه لا يترك الصلاة، فإنه يصلي متيمما. فهذا الحديث أورده الإمام البخاري لبيان فضل آل أبي بكر. قال ابن حجر: والغرض منه قول أسيد بن الحضير في آخره: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ففيه فضل عائشة رضي الله عنها. وفيه بيان الحكم الشرعي لمن لم يجد الماء، وفي ذلك تيسير من الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تابعه جرير وعبد الله بن داود أبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.
هذا فيه فضل الصحابة، وأن لهم مكانة عند الله ورسوله، والخطاب موجه للصحابة وللأمة إلى قيام الساعة، ففيه تحريم سب الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه فضل عملهم، وأن أجورهم للعمل مضاعف، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ربع الصاع، وهو ملء الكفين، فلو أن الإنسان أنفق مالا أو عبد عبادة عظيمة وأنفق نفقة كبيرة مثل أحد، هذا العمل لا يبلغ أجره وعظمته ربع المد مما كان يعمل الصحابة، وما ذاك إلا لصدقهم وإخلاصهم أو لأنهم كانوا ينفقون في وقت الحاجة الماسة. قال ابن حجر: قوله أنفق مثل أحد ذهب، قال زاد البرقاني في المصافحة من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش كل يوم، وهي زيادة حسنة. قال ابن حجر: قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهب من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفة. قال: وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. قال ابن حجر: قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه، وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال، كما وقع في الآية: من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فإن فيه إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته، وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به، بخلاف ما وقع بعد ذلك، لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم، والله أعلم. ففي ذلك بيان لفضل الصحابة وعظم أعمالهم وإن قلت، وأن المتأخرين مهما عملوا مثل عملهم لا يبلغون فضلهم وأجرهم لصدقهم وإخلاصهم. وأما سب الصحابة، قال ابن حجر: اختلف في سب الصحابي، فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هاهنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وتركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم.
هذا الخبر فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأجلسه على يمينه، ثم فضيلة عمر رضي الله عنه بمجيئه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة وإجلاسه له على يساره، ففي ذلك إشارة إلى أولا أنهم خلفاؤه بعد موته، وأيضا إشارة إلى كونهم يدفنون معه، وفيه أيضا بشارة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بالجنة، وإخباره بما يبتليه الله عز وجل به من الفتن التي حصلت وانتهت بموته وقتله رضي الله عنه. وفي الحديث الحرص على مجالسة الصالحين، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان حريصا على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وفيه حرص الصحابة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طلب أن يكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحميه وليجد النبي صلى الله عليه وسلم راحة من دخول الناس عليه. وفي آخر الحديث من قول سعيد بن المسيب: فأولتها، أي هذه الرؤية. فهذا الحديث إما أنه يحمل على أنه رؤية كما جاء في روايات أخرى، أو يحمل على أنه حقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المزرعة وجلس عند بئرها، قال: فأولتها قبورهم، أي أن قبور أبي بكر وعمر ستكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان.
في هذا الحديث فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان بمرافقتهم الدائمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بشهادة وقتل عمر وعثمان، في قوله: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا شهادة منه من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، والصديقون هم في المرتبة الثانية بعد النبيين، كما في قوله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والشهيدان عمر وعثمان، فعمر رضي الله عنه قتله المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي عبد الله بن فيروز، والذي يقيم له في إيران مزارا افتخارا بفعله وحقدا على الإسلام، ودعواهم الإسلام دعوة باطلة وزيف، فهم أعداء الإسلام والسنة، ويجددون كل سنة عيدا لأبي لؤلؤة المجوسي. قاتلهم الله، ويا ليت العرب في العراق يدركون هذه الخيانات للإسلام، ويعرفون غدر إيران، ويتبرؤون منهم، فإنهم ما أتوا إليهم حبا فيهم ولتوادي أعينهم، بل أتوا لطمس الهوية العربية والسنية، يريدون أن يعيدوا أهل العراق أو يجعلونهم تبعا للديانة المجوسية ويحرفون عليهم دينهم كما فعلوا مع الأحواز، جردوهم من عربيتهم ومن سنيتهم بعد استحلال إيران لشرق العراق الأحواز. نسأل الله عز وجل أن يحرر بلاد العراق من الفرس من إيران الرافضة. فهؤلاء لا يريدون بالعرب خيرا، يريدون طمس هويتهم، كما أصبح الأحواز لا يتكلمون العربية إلا من ندر فدرسوهم اللغة الفارسية المجوسية وأبعدوهم عن دين الإسلام حتى أصبح أبناء الأحواز رافضة، وبدأ الآن يرجعون ولله الحمد. فهناك دعوة سلفية في الأحواز وانتشار للتوحيد بين الأسر، نسأل الله أن ينصرهم وأن يعيدهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أهل السنة والجماعة. وعثمان قتله الخوارج الذين أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتمعوا في المدينة، جاءوا من الكوفة وجاءوا من مصر وجاءوا من أماكن شتى، فقتلوا عثمان حيث دخلوا عليه وهو يقرأ القرآن، فأدخل أحدهم السيف في ظهره وأخرجه من بطنه، وسقط شيء من الدم على المصحف عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله. فجاءت زوجته تريد أن تدفع السيف عنه، فقطعوا أصابعها، وقام أحدهم بضربها وقال ما أكبر عجزتك، لأنهم أهل فتنة وأهل شهوات وشبهات. وقد رأى رضي الله عنه في قبلها بليلة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تفطر عندنا. فهذا الحديث فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه وإيابه، وإثبات الصديقية لأبي بكر والشهادة لعمر وعثمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب العطن مبرك الإبل، يقول حتى رويت الإبل فأناخت.
هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين أي قربة أو قربتين وفي نزعه ضعف. في هذا إشارة إلى حصول الفتن في زمنه، وأيضا أن الفتوحات لم تتسع كما اتسعت في عهد عمر، أو أن خلافته كانت قصيرة مقابل خلافة عمر رضي الله عنه، وليس في هذا تهوين من أبي بكر رضي الله عنه، بل لبيان الحال، إما قصر الخلافة أو لحصول الفتن التي حصلت في زمانه. وإلا فإن أبا بكر حصلت في عهده أحداث أعز الله به الإسلام والمسلمين وجمع المسلمين، منها جمع المصحف على مصحف واحد، ومنها قتل المرتدين، ومنها أنه أعطى الخلافة لعمر رضي الله عنه الذي حصل في خلافته من الخير للمسلمين واتساع الفتوحات. قال: والله يغفر له، إخبار. ثم أخذها ابن الخطاب عمر من يد أبي بكر، ففي ذلك إشارة إلى خلافته بعد أبي بكر، وأن أبا بكر يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين. قال: ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، أي تحولت إلى دلو كبيرة. ففي ذلك إشارة إلى خلافته بعد أبي بكر، وأنه يخلف أبا بكر بقوة وباتساع وبمدة طويلة، ويكون فيها الفتوحات التي حصلت في زمنه. فلم أرى عبقريا، والمراد به كل شيء بلغ النهاية، العبقري. قال ابن حجر: وأصله أرض يسكنها الجن، ضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم. وقيل: قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن. فلم أرى عبقريا من الناس يثري فريه، أن يعمل عمله البالغ. وفي رواية: ينزع نزع عمر. حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب في تفسيرها: العطن مبرك الإبل. يقول: حتى رويت الإبل فأناخت. قال ابن حجر: حتى ضرب الناس بعطن هو مناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت. وسيأتي في مناقب عمر بلفظ: حتى روى الناس وضربوا بعطن. ووقع في رواية في حديث أبي الطفيل بإسناد حسن عند البزار والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أنزع الليلة إذ وردت علي غنم سود وعفر، فجاء أبو بكر فنزع فذكره، وقال في عمر: فملأ الحياض وأروى الواردة، وقال فيه: فأولت السود العرب والعفر العجم. وفي قول وهب: حتى رويت الإبل فأناخت، يقول: قال ابن حجر، قال البيضاوي: أشار بالبئر إلى الدين الذي هو منبع ماؤه، حياة النفوس، وتمام أمر المعاش والمعادل، والنزع منه إخراج الماء، وفيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه. وقوله يغفر الله له، قال ابن حجر، إشارة إلى أن ضعفه المراد به الرفق، غير قادح فيه، أو المراد بالضعف ما وقع في أيامه من أمر الردة واختلاف الكلمة، إلى أن اجتمع ذلك في آخر أيامه وتكمل في زمان عمر، وإليه الإشارة بالقوة. قال: وقع عند أحمد من حديث سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا من السماء دليت، فجاء أبو بكر فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع. الحديث: ففي هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب.
في ذلك إقرار من علي رضي الله عنه في بيان فضل عمر رضي الله عنه وفضل أبي بكر، خلاف ما يدعيه زنادقة الرافضة من أن عليا يكره أبا بكر وعمر وبينهم من الأمور الخلاف، فكذبوا الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الخلفاء الراشدون بينهم من المحبة والود والتقدير ما هو مسطر في ذلك. فهذا حديث في وقت قتل عمر كان مسجع على السرير عندما طعنه أبو لؤلؤة لعنه الله وأخزاه الله، فعلي رضي الله عنه استنبط أنه سيتوقع وسيرجو أن يكون قبر عمر مع صاحبيه، وكيف استنبط ذلك؟ من قوله قال: إن كنت لأرجو، قال: رحمك الله، إن كنت لأرجو. كان الصحابة ملتفين حول عمر، وكان علي واقف وضع مرفقه متكئا على منكبي ابن عباس. إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك النبي وأبي بكر، لأن كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر. استنبط من ذلك كله أنه سيكون محل دفنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، مع كثرة مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فاستنبط رضي الله عنه من هذا الحديث أنه لما دفن أبو بكر مع صاحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فإن عمر كان يكون مثل ما كان أبي بكر، فمثله سيكون مجاورا للرسول صلى الله عليه وسلم في مماتهما. قال ابن عباس: فالتفت إلى هذا الذي يتكلم فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وحشرنا جميعا معهم في جنات النعيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداء في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
في هذا الحديث بيان شدة ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن الأذى الذي لقاه، وفيه منقبة لأبي بكر حيث كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يهاب قريشا. قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه، أي أخذ ثوبه ولفه حول رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه به خنقا شديدا، يريد أن يقتله، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله رحمة للعالمين، وهؤلاء انطمست قلوبهم بسبب الكفر والشرك، وإلا فإنهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أمانته وصدقه، ولكن حجب الله قلوبهم وأبصارهم عن الحق، فآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة الله الكونية في أن الرسل يكون لهم أعداء، وفي مثل هذا يعتبر المسلم الذي يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يربي نفسه على الصبر على الأذى في سبيل الله، ولينظر إلى ما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو بكر مستدلا بهذه الآية: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ففي ذلك منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبهذا نختم الأحاديث التي أوردها البخاري رضي الله عنه في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونبدأ غدا إن شاء الله تعالى في الباب الثاني، وهو باب مناقب، باب فضل علي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. ورتب البخاري، وهذا من فقهه، إلى أن يورد الفضائل بحسب مكانة الصحابة، فلما كان أفضل الصحابة أبو بكر وأجمع أهل السنة على ذلك بدأ بأبي بكر، ثم بعده عمر ثنى بذلك بمناقب عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.